بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في الدراري المضية. كنا نتكلم في كتاب النكاح، وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: وأما كونه يجوز فسخ النكاح بالعيب فلحديث كعب بن زيد أو زيد بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار لقبيلة أبي ذر الغفاري، فلما دخل عليها ووضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر بكشحها بياضا. الكشح المنطقة اللي هي في الإيه؟ في الجنب، هذه تسمى الإيه؟ الكشح. فانحاز عن الفراش ثم قال: خذي عليك ثيابك، ولم يأخذ مما آتاها شيئا. المصنف يريد أن يقول أنه إن تزوج الرجل امرأة واكتشف فيها عيبا يمنع من تمام الاستمتاع أو من فائدة النكاح، فهل يسوغ له أن يردها بالعيب ده أو يفسخ النكاح بالعيب؟ وهذه من المسائل الكبار التي تكلم فيها أهل العلم. أولا، وما قدر العيب أو ما مدى العيب؟ الإشكالية هنا في أي العيوب التي سترد بها المرأة، وأي العيوب أيضا التي يمكن أن يرد بها الزوج. يعني كما أنه قد يكون في المرأة عيوب تمنع من الاستمتاع أو من الحياة الزوجية وتنفر منها زوجها، وكذلك قد يكون في الزوج عيب من تلك العيوب. يفاجأ الإنسان بعد الزواج أنه قد خبئ عنه هذا العيب، فما الحكم يعني؟ يعني إنسان تزوج بامرأة وبعدما دخل بها وجد أن عندها جذاما أو برصا أو مرضا مخيفا أو شديدا يعني ينفر منها ولا يجعل يقترب منها وهو آمن. والآن الأمراض الجديدة كالإيد، فرضا مثلا تزوجها وجد عندها مرض الإيد، فإنه بمجرد أن يطأها سينتقل إليه ذلك المرض وهو خطير. فهذه مسألة من المسائل المهمة وتكلم فيها أهل العلم، فننظر كلام الشوكاني ونعلق عليه بما تيسر. فهو أول ما أورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج امرأة من بني غفار، وبعدين دخل عليها لفت إليه فبدأ يتخطف من ملابسه، وهي بدأت تتخطف من ملابسها فأبصر في كشحها بياضا برص أو نوع من المرض الجلدي، فقال خلاص نمي عليك ثيابك والحقي بأهلك خلاص. فهو يريد أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها به بهذا العيب. قال: أخرجه ولم يأخذ مما أتاها شيئا، يعني من المهر، لأنه خلا بها. أخرجه أحمد وسعيد بن منصور وابن عدي البيهقي، وأخرجه من حديث كعب بن عجرة الحاكم في المستدرك، وأخرجه أبو نعيم في الطب، والبيهقي من حديث ابن عمر، وفي الحديث اضطراب، يعني في نوع من الضعف ناتج عن اضطراب في رواياته. وروى مالك في الموطأ والدارقطني وسعيد بن منصور الشافعي وابن أبي شيبة عن عمر أنه قال: أي امرأة غر بها رجل بها جنون أو جذام أو ضرر فلها مهرها. فأنا أذكر حكى لي أحدهم أنه تعرف برجل وبعدها فعرض عليه أن يتزوج بابنته، وكانت جميلة فأراه إياها، يعني دخلت المكان وأرى إياها فهي في غاية من الجمال، فوافق. وبعدما عقد عليها ودخل بها وجدها مختلة عقليا، يعني ليست تحت ضارب، لا ضارب ولا شيء، بس لكن عندها ما يشبه التخلف العقلي، يسألها بعض الأسئلة وناقشة فتبين له أنها إيه في تلك الحالة طلقها وخلاص طلقها وخلاص. لكن الإشكالية أنه يعني هل له الحق في المطالبة بالمهر؟ ما هي مسألة الطلاق هي مسألة سهلة يعني في يد الرجل، يعني إن غر بامرأة فيطلقها، لكن القضية في إيش؟ في إن هل له الحق في أن يسترد المهر؟ وإلا ده الطلاق سيكون حلا لأن الإنسان إن غر بأي امرأة، لكن الإشكال أن غر بها وتتزهد بماله، تمام؟ دفع مهرا كبيرا وإن طلقها طلاقا عاديا ولم يقع فسخ ولا شيء سيطلقها وتحصل هي على المهر. فهل من حقه أن يفسخ النكاح بالعيب وبالتالي عند الفسخ ترد عليه مال أو يرجع بطلب المال على من غره بها إن كان غره بها أبوها أو وليها أو أحد اللي خادعه؟ لأن طبعا المرأة هي نفسها يعني العادة عند العرب أن يراها وحتى بعضهم لا يراها، تمام. قال له عند ابنتي كذا وعقد عليه إيه؟ وعقد له عليها نكاحا أو كما فعل هذا إن رآها، تمام. هي لم تفعل شيئا، هي لم تقل شيئا ولم تتكلم ولم تغر في شيء، لكن أباها غر بها. فالمهم فهل يرجع عليه بالمهر ويعود إليه مرة أخرى حتى يتمكن من أن يتزوج غيرها لأنه غر بها وغش بها والآن لم تعد صالحة أو لا تصلح أن يعيش معها في حياة زوجية سليمة أو يعيش معها كأي امرأة؟ فهذه محل الإيه؟ محل النقاش. فكلام عمر رضي الله تعالى عنه بيقول أن أي رجل غر أو خدع في امرأة وحدد العيوب التي يمكن أن تعاد بها الجنون والذباب والبرص، لأن دي كانت الأمراض الكبيرة الموجودة قديما، يعني كانت الأشياء دي الضخمة، فلها مهرها بما أصاب منها لأنه دخل بها. لأن الفقهاء يا إخوان يقولوا الفرج لا بد فيه من مهر أو حد، يعني أي إنسان أصاب فرجا لامرأة، بمعنى أي إنسان جامع امرأة صوابا أو خطأ غر بها أو تزوج بها في نكاح فاسد أو باطل، فلا بد من شيء من شيئين، إما أن يكون حدا فيكون ذا زنا، وإما أن يكون حصل نوع من الإيه من الخط، كان مثلا تزوج بها في نكاح فاسد وهو لا يعلم فيعذر، لكن ليس معناه أن إيه أن يأخذ المهر. فالمرأة لا بد لها يعني إن وطأها أحد من الناس لا بد إما أن يكون وطأها حراما أو زنا فلا بد أن يحد الحد الشرعي اللي هو حد الزنا، وإما أن وطأ بشبهة أو بخطأ ما فيبقى هيضع مهر. يبقى أي فرج يوطأ لا بد فيه من إيه من شيء من شيئين، إما حد الجلد أو الرجل بحسب حالة الإنسان إن كان إيه إن كان محصنا ولا إن كان غير محصن، وإما إنه إيه لا بد من المهر. ولذلك إن عمر قال إيه إنه الآن غر بامرأة مجنونة أو شيء، طيب خلاص وقع طيب الوقع ده كما قلنا لا بد إيه من حد أو مهر، فلها المهر بما إيه بما استحل منها من الفرج، تمام. طيب هو ده هو غر بها يرجع بيه على من غره إيه من غره من اللي وقعه في تلك المشكلة يرجع يطالب بالإيه بالمهر وليها أو أبيها أو غيره من إيه ممن خدعه، لكن هي وطلت فلا بد في مقابل الوقت إما أن يحد وإما أن يدفع الإيه المهر. فده معنى هذا الكلام، أيما امرأة غر بها رجل يعني خدع بها غر بها رجل بها جنون أو جذام أو ضرر فلها مهرها بما أصاب منها بما أصاب منها يعني بالوقت، وصداق الرجل على من غره أي فلوس لدفعها يرجع بها على من خدعه أو غره، ورجال إسناده ثقات يعني ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه، وفي الباب عن علي عند سعيد بن منصور يعني مروى عن علي بن أبي طالب. وقد ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن النكاح يفسخ بالعيوب، تمام، لأنه يعني كما قلنا ده منطق الشريعة، أنه الآن لما يخادع الرجل ولما يدفع ماله من أجل أن يعني يحصل على امرأة يستطيع العيش معها ويكون أسرة وتربي أولاده وغير ذلك من منافع النكاح. طيب هو رجل به مجنونة، فهو يجلس يعالج فيها أو يداوي فيها، لا تستطيع أنها تصلح له طعاما أو شرابا أو غيرها مما إيه مما تجيزه الحياة الزوجية، إن حملت منه لا تستطيع أنها تقوم بإيه بأطفالها، فهو في مشكلة. طيب إن طلقها كما قلنا طلاقا عاديا فتذهب بالفلوس بالمهر، وبالتالي هنا يأتي مسألة الفسخ بالإيه الفسخ بالعين، وبالتالي إذا وقعت تلك الحالة ترفع للحاكم أو القاضي، فالقاضي يقضي بالإيه بفسخ النكاح، يقضي لها بالمهر إن كانت قد وطئت، أما إن كان معقودا عليها فقد فزاد، لكن إن كان خلا بها ووطعها فكما قلنا لابد إيه لابد إما حد أو مهر. طيب وبعدين هو إيش يعمل؟ يرجع يدفع له تلك الفلوس من ضره بها، من اللي خادعه، لأنه هو جاي يتزوج على أساس أنها إنسانة سليمة، وهذا الشخص خادعه فيرجع عليه بما إيه بما ضره به فيدفع له تلك الفلوس. الجمهور على هذا أقواله، لكن كما قلت الاختلاف في تحديد الأمراض وتحديد العيوب. إيش هي بقى العيوب التي يحل بها فسخ النكاح واسترداد الفلوس؟ طبعا من المؤكد أنها ليست أي عيوب، لأن ما من إنسان إلا وفي عيوب، يعني ما في بشر من رجل أو امرأة يخلو من عيب، وبالتالي لا نستطيع أن نقول إيه أنه بأي عيب. تمام، لكن العيب الذي سيفسخ به النكاح يا إخواني لابد أن يكون عيبا كبيرا مانعا من الاستمتاع ومن الحياة الزوجية، يعني ما يكونش أي عيب أو شيء من هذا القبيل، عندها مدري إيه في إصبعها، عندها مرض جلدي يسير أو شيء من هذا القبيل، إكزيما، عندها التهابات، عندها مش عارف إيه، هذه الأشياء لا يخلو منها إيه؟ لا يخلو منها أحد، ما في أحد سليم 100% لو مع بعض الأشياء اليسيرة، لكن بيحمد الله إنه أمره يسير، لكن في أشياء كبيرة كما قلنا أشار إليها كلام عمر رضي الله تعالى عنه ويمكن أن يقاطع عليها كما قلنا وأشرنا في كلامنا يا إخواني الأشياء الأمراض الجديدة التي تعيق من الإيه من الاستمتاع، وده يعتمد على قانون الأحوال الشخصية، يعني إنه عندما يعمل قانون الأحوال الشخصية ينبغي أن تحدد فيه تلك الإيه تلك الأمراض تحديدا واضحا بحسب العصر كما قلنا، لأنه جدت أمراض هي أشد مما كان من قبل، يعني الآن كما قلت مرض تلميذ هو أشد من تلك الأشياء التي كانوا يتكلمون بها قديما، لأنه ما يعمل الاستمتاع مطلقا، هيكون خايف منها. تمام، فبالتالي إيش هيعمل بها؟ حتى لو حملت يمكن أن تنقل المرض إلى جنينها ويصبح عنده إيه، وبالتالي أصبح تهدد حياته وحياة ولده إن حملت منه، فلا شك أن مثل هذه المجموعات من الأمراض ستدخل إيه؟ ستدخل فيه فيما يفسخ فيه الإيه؟ النكاح، وإن الواجب على الإنسان أن يبين ما عنده من تلك العيوب، وإلا أما إن بين وقبل الإنسان الأخواني فلا فسخ، يعني إن بين قال والله البنت فيها كذا فيها العيب الفلاني قال قابل خلاص سقط حقه في ايه في احنا نتكلم على انه ايه غر بها او خدع بها وبعدين دخل عليها فوجئ بالايه فوجئ بالمشكلة، هنا إذ يرفع امره الى الحاكم والحاكم يحكم بالايه بفسخ عقد النكاح ويحكم لها بالايه بالمهر ان كان وطاها، ويرجع على الايه يرجع على من غره بالمهر او بما دفعه من الاموال بحسب الايه بحسب التقنين. قال وقد ذهب الجمهور من اهل العلم الى ان النكاح يفسخ بالعيوب، وإن اختلفوا في تفاصيل ذلك، وروي عن علي وعمر وابن عباس أنها لا ترد النساء إلا بالعيوب الثلاثة المذكورة، والرابع الداء في الفرج، الداء في الفرج يعني شيء في الفرج يمنع الجماع، كما قال في بعض الأشياء أن تكون رقة يعني مذكور الفرج أو شيء يعني شيء المهم يمنع يحتاج إلى عمليات ومشاكل وأشياء الخلاصة لا يستطيع أن يطأها، لأنه من ضمن أهداف النكاح أنه يطأها يغض بصره فرجه
وغيره، فدين ايه من مثل هذا. والحقيقه هم ما ارادوا العقل يا اخواني، لكن ربما راوا ان تلك هي الاشياء الكبيره في عقلهم، فيقاس على تلك الامور كما قلنا بما تناسب مع ايه مع عصرنا من الامراض والاشياء التي تمنع الاهداف الرئيسه في الايه في النكاح. قال وذهب بعض اهل العلم الى ان المراه ترد بكل عيب ترد به الجاريه في البيع، يعني بعضهم قاتل ايه قاتل النكاح على البيع. قال كما ان هناك عيوبا ترد بها الجاريه في البيع، انك مثلا لو اشتريت جاريه على اساس ان كان في رقيق وفي جوال وفي التجاره كانت موجوده الان لم تعد موجوده، فقاسها بعضهم على البيع فقال كل عيب ترد به الجاريه في البيع ترد به المراه في النكاح، قياسا للنكاح على البيع، قياسا للنكاح على البيع. ليش؟ لانه اصلا لا ترد الجاريه الا بعيب جوهري يخفض من سعرها، يعني خفضا كبيرا او جليلا، تمام. اما الشيء اليسير فكما قلنا ايضا في البيع والشراء نفس الشيء، زي مثلا السياره، السيارة يعني أنت بتشتري سيارة قد تجد فيها عيبا يسيرا تحلها مش مشكلة، يعني هنا مجروعة حتى أو مخبوطة في شيء يسير، هنا دعشة أو خبطة أو شيء مش عادي، يعني شيء ممزق في الفراش حقها يسير تقول سهل مش إشكال. لكن عندما تجد عيبا جوهريا يخفض من سعرها، مثلا انت مشتريها باثنين مليون او شيء بهذا العيب ستنزل الى مليون ونصف او ربما الى مليون، عيب الموتور مثلا، تمام، انه اصلا كانت مصدومة والجسم حقها او الجدي حقها انه عبارة عن تجميع او شيء وليس ايه وليس سليما في الاصل، وانما هو السيارة مضروبة او شيء من هذا القبيل، بعضهم ايه يجي يدهنها ويجعلها ايه بتلك الصورة، فده عيب ممكن ينزلها نصف سعرها يا شباب يا اخواني، ممكن ينزلها من 2 مليون الى مليون او من 4 مليون الى مليونين، تمام. فايه فمثل هذا، فكذلك في بيع الجواري او غيرها في عيوب كبيرة، مثلا ايه ممكن تكون تنزل من قيمة الجارية نزولا شديدا، مثلا كان يشتريها ويجد عندها ضرر، يشتريها ويجدها متخلفة عقليا، تمام، يشتريها ويجد في فرجها ورم او شيء يمنع من ايه من وطئها، فمثل هذه الاشياء هي مرتبة واحدة لانه يعتبر غرة بها. فبعض العلماء يقيس النكاح على الايه على البيع ويقول انه نرد بالنكاح بكل عيب نرد به في البيع، فكأنه قاس النكاح على الايه على العيب على البيع. قال ورجحه ابن القيم رحمه الله تعالى واحتج له في الهدي، يقصد الهدي الذي معه، بالقياس على البيع. وذهب البعض الى ان المرأة ترد الزوج. طيب العكس بقى، هل القراءه اخواني الذي يظهر لي انه لا بد من تقليل تلك المساله وحصرها في العيوب الرئيسه او العيوب الكبيره التي تمنع استقامه الحياه الزوجيه وتمنع ان يحصل الرجل او المراه على ما يهدف اليه الانسان من حياته الزوجيه. فالحياه الزوجيه لما تيجي تسال واحد ليش انت بتتزوج من واحد اثنين ثلاثه، عامه الناس لهم عده اهداف من الحياه الزوجيه، فان كان هناك عيب يا اخواني يمانع من تلك الاهداف فالظاهر انه عيب رئيس يمنع من الحياه الزوجيه المستقيمه ترد به المراه كما يرد به الرجل. فقد يشتركان في عيوب، يعني زي الجنون، تمام، الرجل ظهر انه مجنون، تمام، او المرأة ظهر انها مجنونة. طيب يا اخوان، يعني الانسان بيتزوج من اجل حياة عائلية مستقرة، من اجل شخص يتفاهم معاه، تنشأ بينهم المودة والرحمة، ينشأ بينهما انسجام، ينشأ بينهما ولد او طفل تربيه في هدوء اسري. اما لو كان مجنون او مجنونة ايش هي معاناة معاناة، يعني اهل نفسهم بيكونون مبتلين به، تمام. فمثل هذه تقلل وتقعد في الايه في القوانين. وبالتالي الحاكم ان جاء شهد الاطباء، ان جاء مثلا رجل اشتكى عنده او امراه اشتكت، فيعرض المراه على طبيبات متخصصات او يعرض الرجل على اطباء متخصصين، فان شهدوا بان واحد من تلك الامراض اللي هي واحد اثنين ثلاثه اربعه اللي هي قلنوها عنده،
فيحكم بفسخ عقد النكاح ويحكم للطرف الآخر بما خسره أو بما وقع عليه من الإيه من الغبن أو الغش أو الخداع، ويلزم الولي أو يلزم القائم على الأمر أو يلزم من غر بإيه بهذا. تمام. قال: وذهب البعض إلى أن المرأة ترد الزوجة بتلك الثلاثة اللي هي العيوب الثلاثة اللي تقدمت من الجنون والإيه والجذام والبرص وبالجب والعنة. دي زيادة في الرجال، الجب اللي هو قطع الذكر، أو العنة إنه أصلا الذكر موجود لكن لا يستطيع أن يجامع. تمام. لأنه أيضا هي تزوجت وتحتاج إلى ما يحتاج إليه غيرها مما يغض بصرها ويحطم فرجها، ده مما بيتزوج به الرجال النساء، ده من ضمن الايه من ضمن الاشياء الموضوعه في الايه في قائمه اهداف الايه اهداف الزواج، انه الوقت هو من الاعمال الزوجيه المعروفه، وبالتالي ان كان عند الرجل ما يمنعه فبالتالي ده نوع من الغش والخداع، ان كان عند المراه ما يمنعها فده ايضا نوع من الغش والايه والخداع، وبيمنع شيئا رئيسا من اعمال الايه الزوجيه التي يهدف اليها الناس من وراء الايه من وراء الزوج الزواج. بيتزوج الانسان ليكون اسره، ليكون عنده اولاد، ليجد امراه يستطيع ان يطاعها ويحطم فرجه ويكمل شهوته، وهي ايضا لها نفس الايه نفس الغرض، فان وجد ما يمنع تلك الاوراق فكده تعتبر افشلت الزوجيه، وبالتالي يحكم الحاكم للطرف الايه المهضوم ويقضي له بحقه. قال: والخلاف في هذا البحث قوي، نعم قضايا قوية. واما كونه يقضى من انكحة الكفار اذا اسلموا، انتقل الى مسألة اخرى ما يطابق الشرع.
اذا رجل
نجد
عيوب يعني
المرأة وليس كل عيوب، لا لا ما تردش ما تردش، هي قد غرت يعني، هو احنا بنقول يرد عليه لانه ان كان هو غر، فان كان هو غره لا ده المهر خلاص ما فيهاش كلام، وقد يغرر شيئا اخر لو خادعهم او خاطرهم يعني، فبلا شك انه لا يرد عليه. الان انتقل الى مساله اخرى، وهي انه الان لو كان عندنا امراه كافره وزوجها كافر واسلم، طيب هل يبقيان على نفس النكاح ولا نعقد لهما نكاحا جديدا؟ لا يبقيان ما لم يكن في نكاحهما ما يخالف شريعتنا، مثلا لو كان مجوسي متزوج بأخته ما ينفعش نقول لا ما نقر على ايه على هذا، متزوج بأمه لان ده عند المجوس تمام، فأسلم نقول لا يفرق بينهما ونقول له ايه تزوج غيره، او مشرك ومتزوج باختين مع اختان نقول له لا خير واحده منهما، او متزوج امراه وعمتها وامراه وخالتها نقول لا ما ينفعش في الاسلام، وبالتالي يقر من انكحه الكفار ان اسلموا ما يصح في شرعنا، فلا يصح ان احنا ايه نقر على التزوج بمحرم اخته من الرضاعه مثلا، نقول لا في شرعنا ما ينفعش ان الانسان يتزوج اخته من الرضاعه. تمام. اما ما سوى تلك المحرمات فيبقيان على النكاح القديم ولا نحتاج الى تقديد الى تجديد عقد، يبقى على العقد القديم. قال: واما كونه يقض من انكحه الكفار اذا اسلموا ما يطابق الشرع، فلحديث الضحاك بن فيروز عن ابيه عند احمد واهل السنن والشافعي والدارقطني والبيهقي وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان، قال اسلمت اللي هو فيروز، قال اسلمت وعندي امراتان اختان، فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان اطلق احداهما، يعني النكاح في اصله صحيح بس احنا لا نسمح في شرعنا بالجمع بين الاختين، فانت الان اخترت واحده وايه ودع الاخرى. واخرج احمد وابن ماجه والترمذي والشافعي والحاكم وصححه عن ابن عمر قال اسلم غيلان الثقفي وتحته عشر نسوة في الجاهلية فأسلمنا معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعة. غيلان بن سلمة ابن معتب الثقفي من كبار أهل الطائف
من الوجهاء، حتى قيل انه اللي قيل فيه على رجل من القريتين عظيم، قيل انه هو ايه كان المقصود غيلان ده، لانه كان ايه كان سيد اهل الطائف، وبعدين اسلم هو اولاده له ولدان وبنت عامر وعمار ونافع وعفوا وبادية، اولاده هو اسلمه ونساء ومعاه 10 نساء، شيخ قبيله كبير ووجيه من ايه من الوجهاء الكبار من اهل الطائف، اسلمت الاسره كلها. فطيب كان معه 10 نساء، فهنا النبي قال 10 المحدود هو 4، فانت الان تخير 4 وفلت الايه الباقي، ما يصلحش انك تجمع بين ايه بين 10. قال وقد أعل الحديث بأن الثابت منه إنما هو قول عمر كما قال البخاري. على كل الأوجه يا أخواني هذه الأشياء كأنها معلومة من الشريعة، يعني كان متفق عليها بين أهل العلم. وأما كونه إذا أسلم أحد الزوجين انفسخ النكاح ووجبت العدة، هنا في الحالة الأولى أسلم الزوجان فيبقيان على نكاحهما الأول ولا يحتاجان الى تجديد نكاح، ما نقولش لا انتم كنتم نصارى فتعالوا نعقد لكم عقدا جديدا، لا، على عقدهما بحسب دينهما، ثم كان زوجين دخل في الاسلام زوجين يبقيان على تلك الحال. الاشكاليه متى؟ انه احدهما اسلم، تمام، اسلمت المراه والرجل لم يسلم، طبعا ما ينفعش ان الايه ان المسلمه تبقى مع مشرك، فايش الحكم الان يتكلم عليه. قال وأما كونه إذا أسلم أحد الزوجين انفسخ النكاح ووجبت العدة، يقصد أنه إيه انفسخ النكاح فتسلم مع امرأتك، قال لا ما 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 أسلمش، فينفسخ النكاح وإيه وتعتد. فلحديث ابن عباس عند البخاري قال كان إذا هاجرت المرأة من أهل الحرب لم تخطب، جاءت من مكة حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح، وإن جاء زوجها قبل أن تنكح ردت إليه. يعني كأنه إيه؟ الآن المرأة هاجرت أو جاءت وأسلمت، طيب فإن اعتدت تقبل عدة وبعدين ممكن يخطبها مسلم من المسلمين وتزوجها، فإن جاء زوجها بعد هذا خلاص، أما إن جاء قبل هذا فهو أولى إيه؟ فهو أولى بها، تمام، قبل أن تنكح أو تتزوج. قال وإن جاء زوجها قبل أن تنكح ردت إليه. وأخرج مالك في الموطأ عن الزهري أنه قال ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وزوجها كافر مقيم بدار الحرب، دار الحرب في تلك الحالة كانت مكة، إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها، تمام، بدأ واضح. وأما كون من أسلم ولم تتزوج امرأته يكونان على نكاحهما الأول ولو طالت المدة إذا اختار ذلك، فلحديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود وصححه الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص زوجها بنكاحها الأول بعد 2 سنين ولم يحدث شيئا، يعني لم يعقد عقدا جديدا لأنها لم تكن تزوجت، وفي لفظ ولم يحدث صداقا، وفي لفظ للترمذي ولم يحدث نكاحا، يعني لم يزوجهما من جديد. وقال هذا حديث حسن ليس بإسناده بأس. وأخرج الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها على أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد، لكن هذا في ضعف. وفي إسناده الحجاج ابن وفي إسناده الحجاج ابن أرطاء وهو ضعيف، وحديث ابن عباس أصح اللي هو ردها عليه من غير ايه من غير عقد جديد، كما صرح بذلك الحفاظ. وقد ذهب الى ما دل عليه حديث ابن عباس جماعة من الصحابة ومن بعدهم، لا كما نقله ابن عبد البر من الاجماع على انه لا يبقى العقد بعد انقضاء العدة، ولا مانع من جعل حديث ابن عباس وما ورد في معناه مخصصا لما ورد من أن العدة إذا انقضت فقد ذهب العقد ولم تحل للزوج إلا بعقد جديد. يعني الخلاف أنه بعد العدة إذا انقضت عدتها وجاء هو بعد 1 أو 2 سنين وأسلم، هل نردها عليه بالنكاح الأول ولا نعقد نكاحا جديدا؟ المسألة خلافية بين أهل العلم، لأنه الآن نحن قلنا في المسألة التي قبلها إنها إن اعتدت أصبحت يحل لها الأزواج، فكأنها أشبه بالمطلقة اللي هي إن خرجت من عدتها أصبحت يحل لها الأزواج، فإن أعادها زوجها مرة أخرى نحن نعيدها بإيه؟ بعقد جديد، تمام؟ فإيه؟ فهنا بعض العلماء قال لا بد من إيه؟ من عقد جديد ومهر جديد، والظاهر أن هذا هو الأحوط، وإنه من باب الاحتياط إن أراد أن يردها إلى صاحبها الأول فالأحوط أن يقوم بعقد جديد، والمهر أمر سهل يتساهل فيه الناس إن اتفقوا على إيه؟ على إعادة النكاح، لأنه حق للمرأة، فإن رغبت في زوجها الأول يعني يقع فيه التساهل ولو كان شيئا إيه؟ شيئا رمزيا حتى لو كان 1000 ريال، فالمسألة تكون حينئذ سهلة بمشيئة الله عز وجل. طيب فانتقل إلى مسألة أخرى، قال فصل: والمهر واجب وتكره المغالاة فيه ويصح ولو خاتما من حديد أو تعليم قرآن. نتكلم عن المهر. المهر يا إخواني من الأخطاء التي تقع عند الناس أن بعضهم يعتقد أن المهر ركن أو شرط في النكاح. ينبغي أن نعلم بصورة واضحة أن المهر ليس شرطا ولا ركن، وأن النكاح حتى لو لم يحدد المهر أو لم يتفق عليه أو لم يعطى فإن النكاح صحيح عند العلماء، لكنه واجب من واجبات النكاح أو حق من حقوق الايه؟ من حقوق النكاح. ولذلك العلماء عندهم يا اخواني لو ان انسانا تزوج امراه ولم يفرض لها او لم يعطيها مهرا، ممكن نلحق المهر بعد كده ونفرض لها مهرا، طب كان نقدر مثيلاتها يعني لمثلها من اخواتها من بنات خالها من بنات عمها كم بكم يتزوج، فنجعل لها ما يسمى عند الفقهاء مهر المثل. ما المثل يعني مثلها بكم تنهر، وسنقدر. قالوا لا والله اختها تزوجت ب500,000 وبنت عمها ب600 كذا، قلنا خلاص يبقى ده المتوسط 500 او شيء من هذا القبيل، يعني طالع او نازل ما فيش مشكله، تمام. فبالتالي المهر يا اخواني واجب من الواجبات، وصح بالقليل وبالكثير، يعني ليس له تحديد في الشرع، ليس كما ورد يعني في بعض الروايات التي لا تصح ان تحديد لاقل المهر او اكثره لم يرد التحديد، وانما هو مساله بحسب الاستطاعه وبحسب الاتفاق، يعني يختلف الناس في احوالهم ويختلف الناس في مطالبهم ويختلف الناس في معايشهم، يعني اللي عايش في اليمن ليس كالسعوديه وليس كالمعيش في لندن أو في باريس أو في غيرها من المدن، تمام؟ ويختلف أيضا بحسب الحال والزمان والمكان والأشخاص، وبالتالي بحسب ما يتفقون قليلا أو كثيرا، فأصح المهر بكل ما له قيمة، بكل ما له قيمة، ولا جاب تليفون ولا يعني راتب ولا حتى كتاب ولا ورد إن ممكن يعلمها حتى القرآن، تمام؟ فصحب إيه بأي شيء من تلك الإيه من تلك الأشياء كما قال المصنف. والمهر واجب وتكره المغالاة فيه، لأنه المغالاة فيه تؤدي إلى العنوسه، تؤدي إلى أن الناس تعزف عن الزواج فتعطل الرجال عن الزواج وتعطل النساء، يعني الأباء يغلي فتبقى البنت في البيت، وكم من بيوت مليئة بالإيه مليئة بالبنات، وكم من رجال بسبب عدم الاستطاعة وبسبب المغالاة اللي هي في المهور، فده نوع من السفه وقع عند المسلمين من باب الكبر ومن باب المراءة وغيرها من العوامل التي لا تستحق في شريعتنا الحنيفية، لأنه الدين يسر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحب المغالاة في المهور، لأن الزواج عمل شرعي، فينبغي أن يتعاون الناس وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فينبغي للإنسان، وقال النبي إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد في الأرض وفساد كبير، وبالتالي في نهي عن المغالاة حتى لا تظهر العنوسة التي نراها الآن يا أخواني، أن نص الشباب ونص الشابات لا يستطيعون الايه الزواج، ما حاجة الشباب وحاجة الشابات الى الزواج، لكن هيذهب الى ابيها قال الشيء مليون الشيء مليونين الشيء كذا والشيء كذا، خلاص قال له ما استطعش، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، خلاص لما ربنا يفرج يبقى ايه ناتي وفلتوا مش. فبالتالي ده كله تعطيل للايه، تعطيل لطاقات، وفي نفس الوقت تعريض للفتنة، لانه يعني انتشار العنوسة في المجتمعات لا شك انها ممكن توقع الناس في الزنا، لا شك انها ايه، لانه تضييق باب الحلال يفتح باب الحرام، لكن ينبغي الناس تشجع على باب الايه باب الحلال وتساهم في تلك الايه في تلك الجانب، بل من اعمال الخير الكبيرة ان يساعد الانسان على الزواج، ان الانسان يكون غنيا ويأتي لشاب او كذا ويزوجه، فهذا والله يمكن ان يكون يعني قد يعادل قدر الحج او قدر عمل كبير، لانه يمكن ان يكون سببا في نشأة اسرة وفي تحصين فروج، بدل ما من هذا الشاب قد يقع في شيء قد ينحرف، والبنت ايضا قد كذا، ولكن فمثل هذه الاعمال ينبغي ان تشجع في المجتمعات، ولذلك ما يقام من اعمال الجمعيات من زواج للشباب والشابات وتشجيع كل هذه الاعمال ينبغي ان يساهم فيها الاغنياء بقوة اكبر من الموجودة الان، لانه الفقر بيزداد وبالتالي بيزداد عدم قدرة الناس على الزواج وتزداد العنوسة، فهنا ينبغي ان ينهض الاغنياء والمستطيعون بمساعدة الايه بمساعدة الشباب. حتى ان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لما جمعوا الزكاة وزعوها حتى فاضت عن فقراء المساكين، فأمرهم بتزويج العزاب، يعني من الزكاة، فأمرهم بتزويج العزاب، لأنه قالوا خلاص وزعنا ما لم يبقى فقير ولا مسكين إلا وعطيناه، تمام؟ قال زوجوا الايه زوجوا الشباب، ما حطاش في جيبه ولا 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 أخذها ولا شيء. قال والمهر واجب وتكره المغالاة فيه ويصح ولو خاتما من حديد أو تعريب قرآن، ومن تزوج امرأة ولم يسمي لها صداقة، زي كما قلنا تزوجها وما ما حددش مهرا، فلها مهر نسائها، مهر نسائها كما قلنا يعني مهر المثل نسائها، يعني البنات اللي زيها اللي هم أخواتها أو أبناء عم بنات عمها أو بنات خالاتها اللي زيها، بكي يتزوج قالوا والله بكذا خلاص نفرض لها نفس نفس الفرض، فلا مهر نسائها إذا دخل بها، ويستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول، يعني يستحب أنها تأخذ جزء من المهر قبل الدخول، لو أعطيت كله تمام جعلت بعد مش إشكال، لكن الأفضل أنها تحصل على شيء منه قبل الدخول، وعليه إحسان العشرة دواب، وعليها الطاعة، ومن كانت له زوجتان فصاعدا إلى الأربع عدل بينهن في القسم، كما كنا العدل بين الزوجات وما تدعو الحاجة إليه، بحيث يقسم لهذه أيام وهذه أيام وهذه أيام، وما يجيب شيء لهذه يجيب أيضا الأخرى ويعدل بينهم، ودي مشكلة أخرى من من مشكلة المعددين. وإذا سافر أقرع بينهن، يعني هو مسافر وما يستطيعش يأخذ الثنتين، لو قد لو يستطيع تأخذه تمام، لكن ما يستطيع إذا يعني قرعة تمام، وليخرج قرعة يأخذها معه، النبي كان يفعل هذا، النبي كان مع عدد كبير من النساء، مش معقولها يخرج يأخذهم كلهم، كان يخرج في غزوة ويأخذ واحدة من النساء، بعض حين أم المؤمنة عائشة، بعض حين أم سلمة، بعض حين غيرها، بحسب القرعة بينهن، فتعلقات قرعتها خلاص طيب النفوس بقية الزوجات خلاص، لأنها قرعة وكل واحدة بحسب بحسب تقدير الله. والمرأة أن تهب نوبتها أو تصالح الزوج على إسقاطها، يعني امرأة إحدى الزوجات يمكن ترى أنها يعني لم تعد عندها حاجة إلى النكاح أو شيء من هذا القبيل، وأنها كبيرة في السن أو شيء ما تشيش من الزوج، فيمكن أن تقول يا فلان أنا يومي متبرعة به لزوجة فلان، ما شرط يعني تجي عندي خلاص هي حرة ما فيش ما فيش مشكلة، أو أنه مثلا أراد طلاقها أو شيء قال خلاص بقين وأنا مشيش منك مشي منك شيء تمام، فيمكن يمكن ان يكون، بس لكن هو لا ينبغي ان يضاربها حتى تقول له هذا، لان في بعض الازواج ياخذوا تلك المعلومه ويضارب زوجته يعني يهددها على اساس انها ايه يضغط عليها فتقول لا خلاص خلاص ادي يوم لفلانه بس ولا تطلقني. ده يقع في الوزن لانه ايه هنا مضاربه. لكن فعلا هو حيد الرغبه في طلاقها فعلا وانتهى يطلقها وتحمل تلك المسؤوليه. وبعدين جاء الراي من عندها ان ما رايك انا بس ما ماشيش الا يعني انا ما كبرت في السن ولا يعني احتاج اني تطلقني وعاد يعني اعيش وحدي او شيء بدون رجل. وقد يكون موقفي في المجتمع ليس جيدا لان المراه ربما خليني على ذمتك وما اشيش منك إيه شيئا. يمكن ان تقول إيه هذا دون احراج من الزوج ولا ضغط ولا مضاربه. وللمراه ان تهب نوبتها يعني يومها او ليلتها او نصيبها من زوجها او تصالح الزوج على اسقاطها. ويقيم عند الجديده البكر سبعا والسيد ثلاثا. يعني الان عنده زوجه تزوج واحده جديده تمام. فالجديده ان كانت بكرا مسموح له شرعا يجلس عندها سبعه ايام وبعدين يبدا القسمه. وان كانت سيدا يجلس عندها ثلاث ايام وبعدين يبدا القسمه بالتساوي. يعني ده نوع من الهبه على اساس انه زوجيه جديده تمام. فالزوجه الجديده يعطيها ان كانت بكرا سبعه ايام وبعدين يبدا بقى يقسم يومين هنا ويومين هنا او يوم ويوم بحسب ما ايه ما يستقرون عليه. اما ان كانت سيدا فهي معها ايه ثلاثه ايام وبعدها يبدا القسم بين الايه بين زوجته بين زوجتيه او الثلاثه او الاربعه بحسب ما عنده. قد يقيم ولا يجوز العزل. العزل المقصود انه ايه عندما لقاها فينزل المني في الايه في خارج الرحم تمام. ودي مساله يعني تحتاج الى تفصيل لكن راي المصنف فيها انه لا يجوز الايه ده يسمى العزل عند العلماء. دي طريقه لايه ممكن نقول مش تحديد النسل تنظير النسل كما يقولون يعني تمام. وخاصه كانت مع الاماء لانه ساعات يقع امه تمام او جاريه لا يريد انه تحمل منه فكان بعضهم يطاعها. فاذا جاء المني ينزل فينزل في الخارج فده يسمى الايه العدل. فهنشوف تلك المساله ولها علاقه بموضوعات الايه ما يسمى تحديد الناس ولا ما يسمى تنظيم الناس. والنقاش في المسائل دي ايه نقاش طويل ان شاء الله ياتي تفصيله لان ده المثل بس. ولا اتيان المراه في دبرها في طبعا ده معلوم انه ايه حرام انه ياتي الرجل المراه في ايه في الدبر سواء كانت زوجته ولا غيرها محرم عليه لانه كما قال النبي في صمام واحد يعني في الفرج. نساؤكم حرث لكم ففسر الحرث اللي هو مكان الولد اللي هو مكان الزراعه وبالتالي لا يصح ان ياتيها في الايه في الدبر. ده المتن ياتي ان شاء الله الشرح. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا.